الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالتفكر في حقيقة العبادات الإخوة من أعظم أسباب الخشوع فيها وتحقيق مقصودها. فهذه العبادات التي شرعها الله تعالى شرعها بحكمته ولطفه بعباده جل وعلا. فهذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج ترسخ التوحيد في القلوب، وتبعث في القلوب محبة الله الخالصة والتذلل لله جل وعلا. ونعيش في هذه الأيام، في أيام العشر من ذي الحجة، هذا الموسم العظيم من مواسم القرب من الله جل وعلا، والذي يجتمع فيه المسلم مباني الإسلام من صلاة وصدقة وصيام وحج. وتتميز هذه الأيام بعبادة الحج، هذه العبادة الجليلة التي من أعظم العبادات التي تقرب المسلم إلى الله وتزيده محبة وتذللا وتجردا لله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله في حقيقة الحج: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. يعني الحج لا يعرف حقيقته إلا المحبون لله حقا. قال: وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف، ومعونة الصلاة، وسر قول العبد لا إله إلا الله. قال: وهو استزارة المحبوب لأحبابه، ودعوتهم لزيارة بيته ومحل كرامته. فترى أحدهم إذا خرج إلى ربه نفسه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى يصل إلى بيت الله. وهناك أثر جميل عن جعفر الصادق رحمه الله يكشف عن حقيقة الحج. سفيان الثوري رحمه الله سأل جعفر الصادق رحمه الله، قال: يا أبا عبد الله، ما بال الموقف من وراء الحرم؟ يعني عرفة هي أعظم موقف في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فلماذا كانت عرفة خارج حدود الحرم، وباقي البقاع المباركة المقدسة في الحرم من مزدلفة ومنى؟ فقال رحمه الله: الكعبة بيته، والحرم حجابه، كما يكون لبيت الملك حمى وحجاب. قال: والموقف بابه. الكعبة بيته، والحرم حجابه، والموقف عرفة بابه، كأنها باب الحرم. قال: فإذا جاء الوافدون أوقفهم عند الباب يتضرعون ويبكون، ثم يأذن لهم بالدخول فيزدلفون إلى الله فيدخلون المزدلفة، ويوقفهم مرة أخرى، ثم بعد الموقف بالمزدلفة يفدون على الله تعالى. تأمل في جمال هذه الرحلة المباركة، كيف أن العبد يفد فيها على ربه جل وعلا، فيتهيأ لله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يغتسل تعظيما لله، يلبس لباس الذل، ينخلع من لباسه ويلبس الإزار والرداء الأبيضين، لباس الكفن، لباس الموتى، ويسافر إلى ربه من محبته لله وشوقه للقاء الله. والإنسان إذا أحب شخصا زاره في بيته، فالحج في الحقيقة من كمال الشوق للقاء الله ومحبة الله. فنفس الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. يأتي الحجيج اليوم الثامن يوم التروية، يتهيئون للقاء الله، يلبي، يأتي منى، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، ويلبي يتهيأ للدخول على الملك. ثم بعد ذلك يأتي يوم عرفة، يصلي الفجر بمنى، ثم بعد طلوع الشمس يأتي إلى عرفات، يقف من عرفة من بعد الظهر بعد أن يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، يقف بعرفات متضرعا باكيا رافعا يديه إلى غروب الشمس. تستشعر وأنت في عرفات أنك واقف عند عتبة باب الملك، أنت العبد الفقير المسكين، تقف عند عتبة الباب تطرق باب الملك وتتضرع إلى الله، فأنت وافد على الله. ترى الحجيج يقفون في صعيد واحد تحت حر الشمس كأنه يوم الحشر، يجأرون إلى الله. تفكر في هذه الصورة، هل ترى صورة أعظم من هذه الصورة في الذل والخضوع والافتقار إلى الله؟ كالعبد الفقير المسكين الذي يقف عند باب الملك ويطرق الباب ويبكي ويتضرع لله تعالى. حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، والله تعالى يدنو من عباده ويكرمهم ويقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فإذا غربت شمس يوم عرفة يدفع الحجيج إلى مزدلفة، والإزدلاف هو القرب لأنهم يدخلون حرم الله، فيصلون المغرب والعشاء وينامون إلى الفجر. كان الله يقول لهم: استريحوا بعد طول الدعاء والبكاء، استريحوا في حرمي وقد اقتربتم مني في المزدلفة. فيبيتون، ثم أول ما يستيقظون لصلاة الفجر قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يقفون وقوفا ثانيا يتضرعون ويبكون ويدعون الله تعالى بالمزدلفة حتى يسفر جدا، ثم يريدون بيت الله، يريدون الوفود على الله عند بيته. فيدفعون من مزدلفة إلى منى. والمسلم إذا أراد أن تصفو له عبادته لله لابد أن يزيل العوائق من طريقه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أول ما يفتتح الحاج من أعمال يوم العيد رمي جمرة العقبة الكبرى، وكأنها استعاذة عملية من الشيطان الرجيم، لأن هذا المكان ظهر فيه الشيطان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فرماه بالحصيات، بسبع حصيات. فتتعبد لله، والرمي ذكر لله مع استشعارك لمعاداتك للشيطان وأنك تعصي الشيطان وتطيع الرحمن جل جلاله، فتقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تنتصر على الشيطان بتكبيرك لله جل وعلا، فتزيل هذا العائق من طريقك. ثم بعد ذلك تنحر الهدي وتتذكر موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أزال كل شيء من قلبه، كل محبة من قلبه، وقدم محبة الله على محبة الولد، ثمرت الفؤاد وفلذت الكبد. فيزيل الحاج كل شيء من طريقه حتى تصفو عبادته لله، فينحر هديه فيتذكر ذلكم الموقف العظيم في الاستسلام لله وتقديم محبة الله على كل شيء. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. ثم بعد أن أزال الحاج من طريقه كل مانع وكل عائق ويريد أن يفد على بيت الله يتزين لله بزينة الذل بطابع الذل على الرؤوس فيحلق رأسه يزيل الزينة من على رأسه تزينا لله بالتذلل له كما أن السجين يحلق رأسه فالحاج يحلق رأسه تزينا لله بزينة الذل لله جل وعلا ويغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه يتحلل من إحرامه ويفد على بيت الله جل وعلا يطوف طواف الزيارة طواف الإفاضة الذي هو مقصود الحج وركن الحج وكل ما سبق كأنه مقدمات فيأتي بيت سيده ويقترب من ربه جل وعلا يتذكر برؤية البيت رؤية رب البيت جل وعلا. لذلك عمر رضي الله عنه كان إذا رأى الكعبة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام كأنه يستشعر أنه يلقى الله. ونسأل الله تعالى أن نلقاه في الجنة نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. وانظر في عبد أتى بيت سيده وأخذ يطوف حول بيت سيده هذا الدوران وهذا الطواف طواف العبد الذليل الخاضع لسيده المعظم لسيده ما يملك إلا أن يطوف حول بيته مرة بعد مرة تعظيما لرب البيت بل هو طواف العبد المحب المتيم بحب سيده لا يملك إلا أن يطوف حول بيته ويلهج بذكره ويسأله حاجته. ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالكعبة فكلمه عروة رحمه الله في حاجة فلم يلتفت له ثم قال له إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان حكيم بن حزام رحمه الله تعالى يقول في طوافه لا إله إلا الله نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه. كانوا يستشعرون حقيقة هذه العبادات من محبة الله والقرب منه. ثم بعد ذلك تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم تأمل هذا المقام فيه أثر قدمي إبراهيم والإنسان إذا أراد أن يتبع غيره يقتص أثره وإنما جعل الإمام ليؤتم به وإبراهيم إمام المناسك إمام الحج. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه ملة إبراهيم الإسلام لله وحده جل وعلا. فكأنك لما تصلي خلف مقامه كأنك تعاهد ربك على اتباعه في التوحيد الخالص لله جل وعلا. تقرأ سورة الكافرون قل والله أحد سورتي الإخلاص وتشرب من زمزم بعد القرب من الله يضيفك الله تعالى بأحسن ضيافة على وجه الأرض ماء زمزم لما شرب له إنها طعام طعم وشفاء سقم. ثم تخرج إلى الصفا تسعى بين الصفا والمروة فتتذكر هاجر رضي الله عنها لما رأت ابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام يموت من الجوع نفد الطعام والشراب امرأة وحيدة في ذلك المكان صحراء موحشة ليس فيها نبات ولا حيوان ولا شيء أخذت تبحث عن الماء تمشي بين الصفا والمروة وتسعى إذا انخفض بها الوادي. كيف كان قلبها امتلأ قلبها من الافتقار والانكسار والتذلل لله تعالى واليقين بالله، لأنها لما علمت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تركهما في هذا المكان بأمر الله قالت إذن لا يضيعنا، والله تعالى لا يضيع أهله، لا يضيع عبده، لا يضيع من لجأ إليه، لا يضيع من دعاه، ولا يخيب من رجاه جل جلاله. ففجر لها زمزم. وهكذا الحاج يسعى بين الصفا والمروة بقلب مفتقر إلى الله جل وعلا، وبذلك تتم أعمال هذا اليوم يوم عيد الأضحى، ويرجع الحجيج بعد ذلك إلى منى، فيكرمهم الله تعالى بضيافته. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فلا يجوز لأحد أن يصوم هذه الأيام من الحجيج أو غيرهم، اليوم 11 و12 و13، لأنهم في ضيافة الرحمن. كيف تكون ضيفا عند الرحمن جل جلاله ثم ترد هذه الضيافة وتكون صائما؟ فالتقرب هنا بالفطر لله، لأنك ضيف مكرم عند الله، والضيافة 3 أيام، ثم أنت الضيف المكرم ولك الاختيار، تجلس يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه تنصرف، ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن لمن اتقى، لمن حقق تقوى الله جل وعلا. ويجلس الحجيج في منى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، لأنه في ضيافة الرحمن. والله ما أجمل أن يستشعر المسلم أنه في ضيافة الرحمن، ماذا يريد؟ فيأكل ويشرب ويذكر الله ويكبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أنفاسه كلها تكبير لله وتعظيم لله. ثم يرمي الجمرات 3، كل جمرة بسبع حصيات، هذه الأماكن التي ظهر فيها الشيطان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله ما أجمل هذا الختام لهذه الرحلة، كأنك تجلس في منى جلسة المنتصر على عدوه، وتغيظ الشيطان بهذا الرمي وبالتكبير لله، بل كأنك مرابط على الثغور، وحتى لا يدخل الشيطان عليك مرة أخرى. فالقلوب قد اطمأنت بذكر الله، والنفوس قد زكيت، والدرجات قد رفعت، والسيئات كفرت، والحسنات ضوعفت في الحج، والشيطان الآن يتربص بالإنسان، يريد أن يحبط عمله، يريد أن يدخل عليه مرة أخرى. فتجلس هذه الأيام أيام منى وتعادي الشيطان بالرمي حتى لا يدخل عليك، وتحفظ حجك وتحفظ حسناتك وإيمانك. ثم بعد ذلك قبل أن ترجع إلى بلدك، كيف ترجع قبل أن تودع محبوبك ومعبودك جل وعلا؟ فتطوف طواف الوداع، تطوف 7 أشواط ببيت الله جل وعلا، طواف العبد المودع لسيده، فلا يملك إلا أن يطوف حول بيته محبا مشتاقا ومنكسرا ذليلا، يرجو أن يفوز بالقرب من الله، يرجو أن يفوز بالدرجات العلى في الجنة بعد هذه الرحلة المباركة العظيمة، الذي من تفكر فيها علم حقيقة أنها وفادة عظيمة، أنها رحلة مباركة إلى الله جل وعلا. فما أجمل هذه العبادة حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حقا هذه العبادة يكرم الله تعالى فيها الحجيج بأعظم الكرامات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فما أروعها من عبادة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحج بيته الحرام، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام. ومن لم يتيسر له حج بيت الله فعليه بالاجتهاد في تحقيق مقصود الحج وإن كان في بيته وإن كان في بلده. فكما ترى مقصود الحج محبة الله والشوق للقائه جل وعلا. والمسلم والله إذا خرج من بيته متطهرا يريد بيت الله في كل يوم، وقلبه مليء بالشوق للقاء الله، وأن يقف بين يديه في الصلاة يشعر بقربه من الله ومحبة لله، وهو مشتاق لربه يريد أن يتذلل له في ركوعه وسجوده ومناجاته لله، وهو يحافظ على هذه الصلوات الخمس بخشوع وإقبال على الله وشوق للقائه ومحبة وخشية لله جل وعلا، ويملأ يومه بذكر الله وبتكبير الله، ما يدري لعله يسبق الذين ذهبوا إلى بيت الله، فربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رجعوا من غزوة تبوك، قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر، البكاؤون الذين ما استطاعوا أن يخرجوا إلى غزوة تبوك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالمسلم إذا قضى هذه الأيام في الإقبال على الله والشوق للقائه والبكاء من خشيته، فربما سبق من ذهب إلى بيت الله. بل كما جاء في الحديث أن المسلم إذا خرج إلى صلاة مكتوبة إلى بيت الله صلى صلاة مكتوبة كتبت له حجة، هكذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج إلى صلاة مكتوبة كتبت له حجة، ومن خرج إلى تسبيح الضحى كتبت له عمرة. فضل الله تعالى عظيم، والعبرة والشأن كل الشأن في تحقيق مقصود العبادات من ذكر الله ومحبته جل وعلا والتذلل له جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.